نهي عنه. وذهب بعض الحنابلة وهو وجه في المذهب إلى أن المسابقات على الألعاب التي لا يستفاد منها وتضيع الأوقات بها مكروهة مكروهة. وذهب شيخ الإسلام إلى ضابط آخر فقال كل مسابقة تؤدي غالبا إلى محرم فهي ممنوعة. وهذا الضابط صحيح، إذا كانت المسابقة تؤدي غالبا إلى محرم فهي وإن كانت مباحة في أصلها إلا أنها محرمة لوصفها وهو أنها تؤدي إلى محرم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يصح على الأقدام، تصح المسابقة على الأقدام، تصح المسابقة على الأقدام بالإجماع، يعني بلا عوض. وأنا قلت في أول الدرس أن القسم الأول المسابقات التي ليست على عوض، فنحن نتكلم عن المسابقات التي ليست على عوض، فلسنا بحاجة في كل مسابقة أن نقول يعني بغير عوض، يعني بغير عوض. أجمع الفقهاء على جواز المسابقة على الأقدام، واستدلوا على هذا بدليلين. دليل أول أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سابق رجلا من الأنصار. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فسبقت، ثم سابقها لما ثقلت فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك، وهذا نص في جواز المسابقة. واختلف الفقهاء في المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض، فذهب الجمهور إلى أن المسابقة على الأقدام إذا كانت على عوض فلا تجوز. فاستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، والأقدام ليست كذلك، أو الأقدام ليست من المذكورة في الحديث. وسدلوا أو وجه الاستدلال أن الحديث جاء بصيغة الحصر فقال لا إلا في، وهذا من صيغ الحصر. والقول الثاني أن المسابقة على الأقدام على عوض تجوز، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز السبقة في هذه الثلاثة أشياء لأنها تعين على الجهاد وتقوي المتسابق. والجهاد تارة يكون على الخيل وبالأسهم، وتارة يكون على الرجل، فالراجلة من الجنود كلهم يجاهدون بلا ركوب، والمسابقة على الأقدام تقوي الرجل ليتمكن من الجهاد على رجليه، فتقاس على المذكورة في الحديث. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. ورجحانه، يعني هذا القول الثاني ليس رجحانا بينا قويا، لكنه هو الراجح. والسبب في عدم قوة ترجح هذا القول أن المسابقة في بالأقدام والجهاد بالرجل موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سلمة سابق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم جواز أخذ العوض في هذه ثلاثة أشياء. فهذا في الحقيقة يشير ولو من بعيد إلى حصر الأمر في هذه الثلاثة أشياء، لكن باعتبار أن طريقة التفقه السليمة هي النظر إلى معنى النص وروح النص وأخذ العلة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها، من هذا المنطلق نقول الراجح قياس المسابقة بالأقدام على المسابقة بالخيل والرمي بالسهام، ويكون هذا القول إن شاء الله هو الراجح. مسألة: هل يعني هذا جواز أخذ العوض في لعبة كرة القدم لأنها تشبه المسابقة على الأقدام، لأنهم يعني يتسابقون على الكرة ويجرون خلفها، وفي هذا تقوية للقدم كما أن في المسابقة القدم تقوية للقدم؟ الجواب أن لعب كرة القدم ليس من ذلك في شيء مطلقا، ولا يجوز أخذ العوض عليه مطلقا، والسبب أن المقصود بجواز أخذ العوض على المسابقة بالأقدام أي المسابقة التي تقوي على الجهاد وتساعد عليه من غير ضرر. والواقع في لعبة كرة القدم أن فيها أضرار كثيرة جدا، وليست تتخذ للتقوية على الجهاد، فلا تقاس أبدا على المسابقة على الأقدام. أبرز أضرار هذه اللعبة ضرران: الأول كثرة الإصابات، لا يكاد يخلو لاعب من إصابة، فصارت عكس المقصود، ليست تقوي وإنما تعيق أحيانا. الثاني وهو أعظم من الأول أن اللاعب بها يتعلق قلبه بهذه اللعبة ويكثر من المتابعة لها وتتبع أخبارها، وهذا عكس مقصود الشارع، لأن الشارع الحكيم لا يحب أي لعبة تشغل القلب عن ذكر الله، وهذه من أعظم الألعاب التي تشغل القلب عن ذكر الله، فأنى لها أن تقاس على الجري على الأقدام. بالكاد تكون جائزة، بالكاد تكون جائزة، فكيف نقول يجوز العوض عليها؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وسائر الحيوانات، يعني ويجوز المسابقة بسائر الحيوانات، فيجوز أن يسابق على الخيل والجمال والفيلة والبغال والحمر وكل الحيوانات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في أول الباب سابق بين الخيل صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليها المسابقة على باقي الحيوانات. مسألة: وهل يجوز أخذ العوض في المسابقة على غير المذكورة في النص، كالمسابقة على البغال أو المسابقة على الفيلة؟ الجواب: الجمهور يقولون لا يجوز إلا في المذكورة بالنص، وما عداها لا يجوز. واستدلوا بما استدل به أصحاب قول الأول في المسألة السابقة، وهي الحديث، فإن الحديث حصر الجواز في الثلاثة، والقول الثاني الجواز. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخيل لأنها مركوب العرب وعليها يجاهدون، والفيلة لم تكن موجودة في المدينة ربما ولا في شبه جزيرة العرب، فلم تذكر في النص لهذا، فإذا استخدمت للجهاد وصار الناس يتسابقون عليها للتقوي على الجهاد جاز أخذ العوض عليها. واستدلوا على ذلك بأمر آخر، وهو أن الفيلة في الحروب أبلغ نكاية من الجمال ومن الخيل أيضا عند التحام الصفين، وإن كان الخيل أبلغ في الكر والفر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، ورجحانه بين وظاهر، رجحانه بين وظاهر، لأن تخصيص النص على هذه الثلاثة أشياء يظهر جليا أنه لعدم وجود الفيلة ونحوها بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسفن والمزاريق. السفن معروفة، والمزاريق هي الرماح الصغيرة أو القصيرة، الرماح القصيرة. فالمسابقة على السفن وعلى المزاريق جائز قياسا على أمرين: المسابقة على الأقدام وفيه نص، والمسابقة على الخيل وفيه نص. والخلاف الذي مر معنا في المسابقة على الأقدام وفي المسابقة على الحيوانات من حيث أخذ العوض يأتي معنا في المسابقة على السفن تماما. فالقول الأول لا يجوز للنص، والقول الثاني يجوز لأن الناس يقاتلون تارة على الدواب والأقدام في البر وتارة على السفن في البحر. وإذا كانت تستخدم في القتال البحري، بل هي آلة القتال البحري الأساسية، جاز المسابقة عليها تقوية لهذا الشأن، تقوية لهذا الأمر. والقول الثاني إن شاء الله هو الراجح، القول الثاني هو الراجح. لما انتهى المؤلف من المسابقات التي لا يجوز أخذ العوض عليها، انتقل إلى المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها، فيقول رحمه الله: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. تجوز المسابقة بعوض على هذه الثلاثة أشياء بالإجماع، فإنه لم يخالف أحد من الفقهاء في جواز المسابقة عليها بعوض لورود النص الصريح الصحيح فيها. وسواء كان المخرج للعوض أحد المتسابقين أو أجنبي، وسواء كان هذا الأجنبي الحاكم أو رجل آخر، في جميع هذه الصور يجوز بالاتفاق، يجوز بالاتفاق. الصورة الأخيرة إذا كان المخرج للعوض أحد المتسابقين جميعا، لا أقول أحد، المتسابقان جميعا هم الذين أخرجوا العوض، ففي هذه الصورة وقع الخلاف، ففي هذه الصورة وقع الخلاف. إذن قبل ذكر الخلاف في الصورة الأخيرة عرفنا الصور الآن: أن يكون المخرج أحدهما، الصورة الثانية أن يكون المخرج أجنبي وهو الحاكم، الصورة الثالثة أن يكون المخرج أجنبي من غير الحاكم، الصورة الرابعة أن يكون المخرج للعوض المتسابقان. فذهب الجماهير، جماهير أهل العلم، حكي إجماعا، حكي إجماعا أنه لا يجوز أخذ العوض في هذه الحالة إلا إذا دخل مع المتسابقين محلل، لا يجوز إلا إذا دخل مع المتسابقين محلل. والمحلل هو من يدخل في المسابقة ولا يدفع شيئا ويأخذ إن ربح ولا يؤمن أن يغلب. المحلل هو من يدخل مع المتسابقين ويربح إن فاز، ولا يدفع شيئا من العوض، ولا يؤمن أن يسبق، أو ولا يؤمن أن يسبق. هذا هو المحلل عند الجمهور، هذا هو المحلل عند الجمهور. واستدلوا على اشتراط المحلل بأدلة. الدليل الأول وهو العمدة، وهو الدليل المهم، أن المسألة، أن المسابقة بلا محلل تصبح من القمار، تصبح من القمار، والقمار معلوم التحريم. وجه ذلك أنه بلا محلل يدور الأمر بين المتسابقين، بين الغن والغرم، وكل معاملة دار الأمر فيها بين الغنم والغرم فهي من القمار. والمقصود بالغنم والغرم يعني المترتب على المخاطرة، فكل واحد منهما يخاطر بدخول مسابقة، ربما يفوز فيأخذ العوضين، وربما يخسر فيدفع العوض الذي عليه. الدليل الثاني أن المسابقة إذا دفع العوض المتسابقان خرجت من عقد المسابقة إلى عقد المعاوضة، فخرجت عن المقصود الشرعي الذي من أجله أجاز الشارع بذل العوض. الدليل الثالث الإجماع المحكي. الإجماع المحكي فائدة، ليس في هذه المسألة حديث صحيح، ليس في هذه المسألة حديث صحيح يمكن المصير إليه والاعتماد عليه. القول الثاني أنه يجوز بذل المتسابقان وبذل المتسابقين للعوض بلا محلل. وهذا قول لبعض الفقهاء، يعني عدد قليل واحد أو اثنين منهم، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم. واستدل هؤلاء بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف وغسل وحافر، ولم يقيد ذلك بأنه إذا كان المخرج المتسابقان لزم دخول المحلل. الدليل الثاني أنه لم يروى أو لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط في المسابقة المحلل. القول الثالث أنه لا يجوز مطلقا لا بمحلل ولا بغير محلل، وهو مذهب المالكية. واستدلوا على هذا بأن الأحاديث التي أجازت المسابقة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن المخرج للعوض أجنبي، فيها أن المخرج للعوض أجنبي، فلا يجوز أن يكون المخرج هم المتسابقون. وهذه المسائل هذه المسألة وهي اشتراط المحلل من المسائل التي تبناها شيخ الإسلام وتبناها ابن القيم بقوة ونصروها بأدلة كثيرة، بل إن ابن القيم سجن من أجل هذه المسألة لأنه تمسك بعدم اشتراط المحلل، وأيضا بعد إخراجه من السجن عقدت له مجالس للمناظرة حول هذه المسألة أكثر من مجلس، وأثبتها ابن كثير، وذلك لما فيها من مخالفة الإجماع، وذلك لما فيها من مخالفة الإجماع. الراجح من حيث الدليل، من حيث الدليل كلام الشيخ الفقيه ابن القيم، كلامه وجيه ولا يجد الإنسان جواب لتعليلاته وأدلته، لكن الإشكال فقط هو مخالفة لجمهور العلماء من القرن الثالث إلى وقت ابن القيم. يعني فتوى هذه مروية عن سعيد بن المسيب من الفقهاء السبعة ومن بعده، لم يخالف من بعده أحد من أهل العلم، أما الأربعة وفقهاء المسلمين حكي إجماعا. فمثل هذه المسألة لا شك أن الإنسان لا بد يكون عنده نوع من التردد مهما كانت أدلة ابن القيم في الجزم في تصويبه والاستقرار على ذلك استقرارا مريحا. ولذلك أقول أنه من حيث الأدلة كلامه قوي وسديد، لكن من حيث مخالفة الناس بهذا الشكل يعني يجعل عند الإنسان نوع توقف، والأحوط الأحوط ألا يفعل الإنسان مسابقة مبذول العوض من الطرفين إلا مع وجود محلل، إلا مع وجود محلل، فإنه بهذا يخرج من مخالفة جماهير العلماء، جماهير العلماء. ثم قال رحمه الله نعم أيضا
ولا بد من تعيين المرغوبين وانتقادهما.
نعم، لما قرر الشيخ جواز أخذ المسابقة أخذ العوض في هذه الأشياء انتقل إلى الشروط، فلا يجوز أخذ العوض في المسابقات التي أجاز الشارع فيها أخذ العوض إلا بخمسة شروط ذكرها المؤلف، إلا بخمسة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الأول تعيين المركوبين، يشترط تعيين المركوبين قبل المسابقة ولا يشترط تعيين الراكب، تعيين الراكبين لا يشترط، وإنما يشترط تعيين الإيش؟ المركوبين. فيجب أن نقول المسابقة سوف تكون بين هذا الخيل وهذا تعيينا محددا. تعليل ذلك أن العلة التي من أجلها أجاز الشارع المسابقة معرفة نجابة وقوة الخيل المشاركة في المسابقة، وهذا لا يحصل بدون تعيين الخيلين، لا يحصل بدون تعيين الخيلين. فإذا قال رجل لآخر فلنتسابق على خيلين بلا تعيين، ثم ذهب وركب أي خيلين وتسابق، فالعقد باطل ولا يجوز للفائز أخذ العوض، ولا يجوز للفائز أخذ العوض. لابد من التعيين قبل إجراء المسابقة، لابد من التعيين قبل إجراء المسابقة. ثم يقول واتحادهما، يعني لابد من أن يتحد الخيلان في الجنس، عفوا أن يتحد المركبان في الجنس والنوع. في الجنس أن يكون أن تكون مسابقة بين الخيل أو بين الإبل، لابد أن يتحد الجنس. أيضا في النوع بأن يكون تكون مسابقة بين خيلين عربيين أو بين خيلين هجينين، فلا يجوز بناء على هذا المسابقة بين خيل عربي وخيل هجين. واستدلوا على هذا بأن المقصود معرفة أيهما أسرع وأنجب وأقوى، فإذا اختلف الجنس لم يحصل هذا المقصود. لأنه لا مقارنة بين مختلفين، مثال للتوضيح فقط وإن كان معلوم بسيط لكن للتوضيح، لا مقارنة بين مختلفين، فلا يصلح أن تقول أيهما أفضل هذا البيت أو هذه السيارة. لماذا؟ لأنه لا مقارنة بين البيت والسيارة، وإنما يقال أيهما أفضل هذا البيت أو هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه السيارة. إذن لا مقارنة بين مختلفين، وهذه وجهة نظر الحنابلة. القول الثاني الجواز مطلقا بشرط، بشرط أن يكون بينهما مقاربة في السرعة والعدو. فإذا كان بينهما مقاربة جازت المسابقة. فإذا أتينا بخيل عربي وخيل هجين هما في القوة واحد في العدو واحد، ولكن نريد أن نعرف أيهما أسرع، جازت المسابقة ولا حرج، جازت المسابقة ولا حرج. وهذا القول الثاني بهذا القيد هو الصحيح، هو الصحيح إن شاء الله. بناء عليه، بناء على هذا الشرط عند الحنابلة، لا يجوز أن نسابق بين فرس عربي فارح سريع قوي معروف وبين فرس ضعيف مريض معروف بالبطء، مسابقة باطلة عند الحنابلة. ولو رضي صاحب الفرس البطيء المسابقة باطلة، لأنه يشترط التكافؤ بين المركوبين، هذا شرط من شروط صحة المسابقة. فإن تخلف فإنه لا يجوز، وهذا قد يقع أحيانا، تكون مسابقة بين اثنين ما ليس بينهما أي تكافؤ، يكون المقصود يعرف إلى أي مدى يسبق هذا القوي هذا الضعيف، هذه تجوز بلا عوض، لكن بعوض لا تجوز. يقول الشرط الثالث والرماة، الجنس اشترط، جنس اشترط، والخلاف فيه ضعيف، ولذلك عرضنا عليه ما يوجد المشابهة بين الإبل وبين الخيل، ولا بين الإبل وبين الحمر، ولا بين الفرس والبغل، وإن كان البغل أحيانا يكون البغل الفاره القوي أحيانا أسرع من الخيل الضعيف، مع ذلك لا يجوز، لأن لما جاء المقارنة بينهم. والرماه يعني ويشترط تعيين الرماه، ويشترط تعيين الرماه. والسبب في ذلك أن المقصود معرفة أيهما أقدر على الإصابة وأعرف للتسديد، وبلا تعيين لا يصح، وبلا تعيين لا يصح. ويشترط في الرماة أيضا التكافؤ، ويشترط في الرماة التكافؤ، فلا يصح أن نأتي برام قوي مجرب الإصابة متمرس في الرمي ونجعله يسابق شخص هذه المرة الأولى التي يرمي فيها، هذا السباق لا يجوز، وأخذ العوض عليه محرم، لأنه يشترط تكافؤ بين الرماة، لأن المقصود معرفة أيهما أقدر وأنجب، عفوا ما نقول أنجب، أيهما أقدر على الإصابة، ولا مقارنة بين من لا يحسن وبين من يحسن. ثم قال في الشرط الخامس الرابع والمسافة، يعني ويشترط تحديد المسافة، يشترط تحديد المسافة، سواء كانت المسافة التي تحدد هي التي يراد قطعها على الخيل، أو المسافة التي يراد الرمي من البعد المقدر فيها، في الصورتين يجب تحديد المسافة، لأن الغرض كما تقدم ماذا؟ لأن الغرض تحديد الأقوى والأحسن في الرمي، ولا يكون إلا مع أمر محدد، بناء عليه لا يجوز المسابقة بين الخيلين أيهما يتعب أولا، ولا يجوز المسابقة بين الراميين أيهما يرمي أبعد، وإنما لابد من ماذا؟ من الإصابة، ولابد من السبق في الخيل والإصابة في السهم. والقول الثاني الجواز، الجواز بأن نقول أيهما يتعب أولا، وأن نقول أيهما يرمي أبعدا، ومذهب الحنابلة في الحقيقة وجيه جدا في اشتراط هذا الشرط، لأن المقصود أن نعرف أيهما أحذق، وهو لا يحصل إلا بالتسديد على هدف، أما أيهما أكثر بعد فإنه لا ينفع كثير في الجهاد. لماذا؟ لأنه ما الفائدة أنه يرمي بعيد لكن لا يصيب؟ ماذا نستفيد من إنسان يرمي بعيد لكن لا يصيب؟ ما ليس له أي فائدة. هذا بالنسبة للرمي. بالنسبة للخيل معرفة أيهما يجري وقتا أطول مفيد، معرفة أيهما يجري وقتا أطول مفيد. لماذا؟ لأنه يفيد في إيصال الرسائل في الأوقات الحرجة، وفي البعد، وفي الهرب عند إعطاء ولي الأمر بالانهزام، حينئذ يفيد الأسرى. ولذلك نقول الأقرب إن شاء الله القول الوسط، فيجوز في الخيل أيهما يجري أكثرا، ولا يجوز في الرمي أيهما يرمي أبعدا، لأنه لا فائدة، فيكون قول وسط بين القولين. ثم قال رحمه الله بقدر المعتاد، يعني يجب أن نجعل المسافة معتادة في العرف يمكن الجري إليها، ومسافة الرمي معتادة في العرف يمكن الإصابة فيها. بناء على هذا إذا جاء اثنان يريد متسابقان للمسابقة في الرمي بالسهم على بعد 3 كيلو، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم لا يرون الهدف فضلا عن أن يصيبوه، ثم ما الفائدة من أن يتباريا على هدف بعيد لا يمكن إصابته، والمقصد من المسابقة معرفة أيهما أكثر إصابة. إذن لابد أن تكون المسافة معتادة عرفا. ترك الشيخ الشرط الخامس، والشرط الخامس هو معرفة العوض. معرفة العوض لابد من معرفة العوض، ولا يكون مطلقا غير معين، لأن المقصود بعد الفوز أخذ العوض، وعدم تحديده يؤدي إلى الاختلاف العظيم، لسيما إذا كانت المسابقة شاقة. إذن الراجح ما نقول الراجح، لأني ما أعلم خلاف، نقول الشرط الخامس اشتراط تحديد العوض، اشتراط تحديد العوض في المسابقة. نعم.
وهي جعالة من كل واحد
مسبوقا. نعم، وهي جعالة يعني، والعقد وعقد المسابقة جعالة، عقد المسابقة جعالة. وصرح المؤلف بالفائدة فقال: يجوز لكل منهما الفسخ. ومقصود المؤلف بجواز الفسخ يعني ما لم يظهر تفوق أحدهما على الآخر، فيجوز الفسخ في صورتين: قبل البداية وبعد البداية إذا تساويا في السبق. أما إذا ظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز للآخر أن يفسخ العقد. الدليل أن عقد المسابقة عقد جعالة أنه مترتب على أمر قد يقع ويحصل وقد لا يحصل، وما ترتب على أمر قد يحصل وقد لا يحصل فهو جعالة، بدليل أنه في الجعالة يقول: من رد علي عبدي فلو كذا وكذا، ربما تمكن من رد العبد وربما لم يتمكن. فكذلك المسابقة، ربما حصل الشيء وربما لم يحصل فهو كالجعالة. والقول الثاني أنه إذا بذل العوض المتسابقان فهو إجارة، وإذا بذل العوض أحدهما فهو جعالة. والدليل على ذلك أنه إذا بذل العوض المتسابقان سار منفعة في مقابل العوض، وهذه حقيقة الإجارة، صارت منفعة في مقابل العوض وهذه حقيقة الإجارة. والراجح أنها جعالة، فهي أقرب في مفهومها العام إلى عقد الجعالة منه إلى عقد الإجارة. نعم. وتصح المناضلة، المناضلة هي المسابقة في السهام، تصح بين مجموعتين. ولذلك الأحسن في ضبط اللفظ على معينين لا على معينين، يعني بكسر النون لا بفتحها. فالمسابقة بالسهام جائزة بدليل النص الذي تقدم معنا، وهو قوله: لا سبق إلا في غفر أو حافر أو نصل، والنصل هو السهم. لكن اشترط المؤلف شرطا فقال: على معينين يحسنون الرمي. تجوز المسابقة في السهام بشرطين: الشرط الأول تعيين المتسابقين، الشرط الثاني أن يكون كل أو كل فرد من المجموعتين يحسن الرمي. فإن وجد فرد في إحدى المجموعتين لا يحسن الرمي في إحدى المجموعتين لا يحسن الرمي فإنه يجب وجوبا إخراجه، ويجب تبعا لذلك إخراج المقابل له من المجموعة الثانية. فإذا تم الإخراج صح العقد، وتصحيح العقد هنا مبني على مسألة تفريق الصفقة، ونحن تقدم معنا أن الحنابلة يصححون العقد مع تفريق الإيش الصفقة، كذلك هنا يصححون عقد الرمي، عقد المسابقة بالرمي مع إخراج أحد المتسابقين لعدم حذقه، ولا يجوز أن يبقى أحدهم وهو لا يحسن الرمي، وهو لا يحسن الرمي. ويشترط في مسابقة الرمي بالسهام يشترط أن يكون قائد كل مجموعة يختلف عن الأخرى، فلا يجوز أن يكون القائد للمجموعتين واحد، لا يجوز أن يكون قائد المجموعتين واحد. والعلة في ذلك أن المقصود من المسابقة هي تمرين القائد على القيادة وتمرين المتسابقين على الإصابة، وإذا كان القائد واحد فإنه لا يكترث فازت هذه المجموعة أو تلك لأنه يقود المجموعتين، فلا يجوز ولا يصح. ونبهتكم مرارا إلى أن المسابقة وغيره من العقود التي تقدمت معنا عقد شرعي، لا كما يتصور بعض الناس أنه نوع من اللعبة والنزهة، عقد شرعي، عقد يصح ويبطل ويحتاج إلى إيجاب وقبول وشروط كما تقدم معنا. فهذا العقد لا يصح إلا بهذه التفاصيل. إذا نقول يجب أن يكون قائد المجموعتين قائد كل مجموعة يختلف عن الآخر، ولا يشترط أن يكون قائد المجموعة مشترك معهم في الرمي، بل له أن يكون موجه فقط، له أن يكون موجه فقط. فإذا تمت الشروط جازت المسابقة بالرمي، ومن المعلوم أنه لابد من الحذر من إصابة أحد الفرقتين لرجل من الفرقة الأخرى بمقتل أو بما يؤذي، بمقتل أو بما يؤذي. ولذلك أشار الإمام أحمد أنه في مسابقة السيوف ينبغي أن يتخذ الإنسان سيفا من خشب أو سيفا من حديد لكن ليس مصلة وليس حادة، كذلك في السهام إما أن يتخذ سهم من خشب أو يتخذ سهم ليس له مقدمة حادة، مهم تتخذ الإجراءات التي تأمن سلامة المجموعتين، سلامة المجموعتين. بهذا انتهى الكلام عن باب السبق، وننتقل إلى الباب الذي بعده. نعم.
باب العالية وهي إباحة نبع عين من طابق الإباحة.
طيب باب العارية. العارية مشتقة في لغة العرب من عارة إذا ذهب وجاء. وجه الاشتقاق أن الشيء المعار يتردد بين المعير والمستعير فهو يذهب ويجيء. وقيل مشتق من العري، من العري وهو التجرد، لأن هذا العقد يتجرد من العوض. وقيل مشتق من العار، لأن من يطلب يلحقه عار، من يستعير يلحقه عار. وهذا الاشتقاق الثالث باطل وخطأ، وتعجب ممن قاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار صلى الله عليه وسلم وسادة الناس من أصحابه ومن بعدهم من أئمة الناس استعاروا، وليس في الاستعارة أي حرج. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ويمنعون الماعون، وفسرها اثنان من كبار أصحاب النبي من العلماء وهم ابن عباس وابن مسعود بأنها العارية، يعني يمنعون ما يستعار عادة كالماعون. والدليل الثاني من السنة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا ليركب عليها، واستعار من صفوان بن أمية أدرعا ليستعملها في الجهاد صلى الله عليه وسلم. وأجمعت الأمة على مشروعية العرية. وأما شرعا فلم نذكره لأن الشيخ ذكره رحمه الله. نعم. نعم، هي إباحة عين تبقى بعد استثائه، هذا هو التعريف الاصطلاحي للعارية. فهي إباحة، ويفهم من هذا أنها ليست تمليك، ليست تمليك. وهي كذلك، العارية هي عبارة عن إباحة وليست تمليكا للعين المعارضة، وهي إباحة للمنفعة وليست تمليكا أيضا للمنفعة، ليست تمليكا لا للعين ولا للمنفعة. ولا بد أن تبقى العين بعد استفائها، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استفائه فهو هبة، فهو هبة وليست عارية. فات الشيخ المؤلف رحمه الله ورفع درجته، فاته قيد مهم جدا وهو في صميم التعريف، وهو أن يقول بلا عوض، بلا عوض، لأن هذا في حقيقة العارية. لأن الشيء الذي يميز العارية عن باقي العقود أنه بلا عوض، وفاته رحمه الله أن يقول بلا عوض. نعم.
تباع إعارة كل ذي نفع مباح.
نعم، تباح إعارة كل ذي نفع مباح. أفاد المؤلف أن الإعارة مباحة، فيباح للإنسان أن يعير أخاه، ويباح له أن يستعير، يعني يباح لأخيه أن يستعير منه. والقول الثاني أن الإعارة مستحبة، لأن الله أمر بالإحسان والبر، وهي من البر والإحسان. والقول الثالث أنها واجبة على الغني، فيجب على الغني وجوبا أن يبذل ما لا حاجة له به. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام واستدل بالآية، فإن الله ذم الذين يمنعون المعروف. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله ليس فيه قيد أن يكون المستعير محتاج، وهو قيد مهم لم أره في كلامه، والواقع أنه لابد أن نقيد بهذا القيد. فإذا كان المستعير مستكثر فإنه لا يجب على المالك الغني البذل، فلابد إذن للوجوب من ثلاثة شروط: الأول أن يكون الباذل غنيا، الثاني أن لا تكون حاجته متعلقة بهذا الشيء، الثالث أن يكون المستعير بحاجة إلى هذه العين. من وجهة نظري أنه لابد من تحقق الشروط للوجوب، يعني للقول بالوجوب. يقول الشيخ في ضابط ما يمكن أن يستعار: تباح إعارة كل ذي نفع مباح. تباح إعارة كل عين لها نفع مباح، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا واستعار أدرعا، فقيس عليها سائر الأموال، سائر الأموال تقاس على هذين النوعين من الأموال. وفهم من كلام المؤلف أنه تجوز إباحة مباح النفع ولو لم يجوز بيعه، كالكلب إذا أبيح نفعه باحت أو جازت إعارته. فإذا الحنابلة يرون أن باب العارية أوسع من باب الإيش؟ الإجارة، لأنهم في الإجارة يشترطون أن يكون مباح النفع مطلقا، وهنا لا، يكتفون بأن يكون مباح النفع فقط. فلا يجوز عند الحنابلة إجارة الكلب مباح النفع، وتجوز إعارته. نعم. إذن خلاصة أن هذه القاعدة، كل عين مباحة النفع فإنه يجوز أن تعار. معلوم أن مفهوم هذا الكلام أن كل عين محرمة النفع فإن إعارتها محرمة، فلا يجوز إعارة آلات اللهو ولا أشرطة الموسيقى ولا الحرير للرجل الذي سيلبسه بلا سبب ومسوغ شرعي، ولا الذهب للرجل الذي سيلبسه، ولا كل عين لا تباح منفعتها. نعم. تقدم معنا أن طريقة الفقهاء بعد تقرير القاعدة بيان المستثنيات، في المستثنى الأول معنا البضع. البضع هو الفرج، لا يجوز إعارة المرأة للانتفاع بفرجها، والانتفاع بالفرج هو الزنا، هو الزنا. الدليل على المنع أن الله سبحانه وتعالى لم يبح الفروج إلا بأحد سببين: النكاح وملك اليمين. والعارية ليست داخلة في هذين السببين. ولأنه لو أبيح إعارة الفروج لصار هذا من أعظم أبواب إباحة الزنا واختلاط المياه، ولهذا صار هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، فلا يجوز بالإجماع أن نعير الفروج لهذا القصد. وعبد مسلما للكافر، لا يجوز أن نعير العبد المسلم للكافر للخدمة، للخدمة. والحنابلة قيدوا هذا بقولهم للخدمة. ودليل التعريف، دليل التحريم أن في إعارته إذلال له، في إعارته إذلال له، ولا يجوز إذلال المسلم لا سيما عند الكافر. فهم من قيد للخدمة جواز إعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة، لعمل في الذمة، لأنه لا إذلال في ذلك، لأنه لا إذلال في ذلك. الحنابلة يعللون المنع بالإذلال، فهل نقول إذا ذهب العبد المسلم لخدمة الكافر خدمة لا إذلال فيها أنه يجوز؟ الأقرب نعم يجوز، لأن هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله، وإنما فيها الاعتماد على القواعد العامة، فإذا أمكن ذلك بلا إذلال جاز بلا حرج. من أمثلته المعاصرة أن ندفع المسلم لكافر لخدمة، يعني تسمى خدمة في عرف الفقهاء، لكن مثلا لعمل مكتبي مرموق، عمل مكتبي مرموق، قد يكون في وجود هذا المسلم في بهذا العمل يعني عزة، بل يعني عكس الإذلال، عزة وهي عكس الإذلال، وإن كانت في عرف الفقهاء خدمة، وإن كانت في عرف الفقهاء خدمة. فمثل هذه الصورة منعها فيه بعد، مثل هذه الصورة منعها فيه بعد، يعني بالنظر إلى هذا التعليل، يعني بالنظر إلى هذه التعليل. الخلاصة نقول إذا أمكن إعارة العبد المسلم للكافر في عمل لا إذلال فيه مطلقا بوجه من الوجوه فالأقرب الجواز. نعم، اقرأ.
صيدا ولا يعرض للمحرم،
يعني ولا يجوز إعارة الصيد للمحرم، لأنه لا يجوز للمحرم استدامة القبض على الصيد، فلا يجوز بناء على هذا أن نعيره إياه. في الحقيقة هذا الحكم مستفاد من العبارة السابقة، وهي كل ذي نفع مباح، والنفع نفع الصيد مباح للمحرم أو ممنوع منه؟ ممنوع منه، فهي في الحقيقة داخلة فيه، لكن أراد المؤلف التأكيد عليها. نعم. نعم، ولا يجوز إعارة أمة شابة لغير امرأة أو محرم للأمة. تعليل أنه لا يؤمن من وقوع المفسدة، لا يؤمن من وقوع المفسدة، وهي الفتنة الواقعة بين هذه الأمة الشابة والمستعير. وفهم من كلام المؤلف أنها إذا لم تكن شابة يجوز، إذا لم تكن شابة يجوز. والقاعدة العامة أنه إذا أمنت الفتنة جاز إعارة الأمة للخدمة، لكن يشترط مع ذلك عدم النظر إليها، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم، وعدم الخلوة بها لأن الخلوة بها محرمة. وأشار الشيخ ابن عقيل إلى قيد مهم ومفيد جدا، وهو أنه لابد أن يكون عند المستعير نساء، إما زوجات أو محارم، ليجوز له أن يستعير أمة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وفي الحقيقة هذا القيد ممتاز جدا، ممتاز جدا، وهو يدل على ذكاء الشيخ رحمه الله، لأن غالب المفاسد تقع مع الخلوة وعدم وجود نساء محارم في البيت، فهذا السبب أعظم من السبب الآخر وهو كونها شابة جميلة. هذا السبب أعظم من السبب الأول وهو كونها شابة جميلة، يعني بعبارة أخرى وقوع المفاسد مع عدم وجود المحارم في البيت أكثر منه مع وجود المحارم وإن كانت المرأة شابة. وهذا قيد جميل واشتراطه صحيح. بناء على هذا نقول لا يجوز استخدام الخادمة إذا لم يكن مع الرجل في بيته محارم، محرم لا يجوز مطلقا، لأنه يؤدي غالبا إلى المفاسد، والقاعدة تقول أن كل عمل يؤدي غالبا أو دائما إلى المفاسد فهو محرم، وإن كان في أصله جائز، وإن كان في أصله جائز. نعم.
ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط.
نعم، ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني إذا أعار الإنسان حائطه لجاره ووضع الجار خشبه على الحائط وبنى عليه، كل واحد من هذه شرط، لا بد أن يعيره، ولا بد أن يضع الجار خشبه على جار جداره، ولا بد أن يبني عليه. إذا اكتملت هذه الشروط فإنه لا يجوز للجار يعني صاحب الحائط أخذ الأجرة على وضع جاره خشبه على جداره ولو رجع عن الإعارة، ولو رجع عن الإعارة. فإذا أعار زيد عمرا جداره ووضع الخشب وقام عمرو بالبناء على الخشب، ثم بعد مضي شهر قال المعير رجعت عن العارية، العارية غير أنا لست ملزما بها، رجعت عن العارية وبقاء الخشب من الآن فصاعدا بأجرة، نقول لا يستحق الجار هذه الأجرة. لماذا؟ لأنه رجع بعد أن بنى الجار على الخشب، وأصبح قلع الخشب يسبب ضررا على المستعير، يسبب ضررا على المستعير. بناء على هذا نقول لا يجوز له أن يأخذ أجرة، وهو ملزم بالبقاء إلى أن يسقط الجدار، فإذا سقط الجدار حينئذ ليس للجار أن يضع خشبه إلا بإذن أو بأجرة، إلا بإذن أو بأجرة في الأحوال التي لا يلزم فيها الجار. في الحقيقة هذه مسألة، والقاعدة العامة لهذه المسألة أنه لا يجوز للمعير أن يسحب ما أعاره إذا ترتب على ذلك ضرر على المستعير، هذه هي القاعدة. وما ذكره الشيخ مثال، مثال يوضح الأمر أكثر. لو استعار زيد من عمرو قطعة حطب ووضعها، قطعة حطب ووضعها كمغلقة لفتحة في السفينة، فإنه ليس للمعير إذا توسطت السفينة البحر قال أنا رجعت عن الإعارة. وعلى هذا المثال قس، والقاعدة ذكرتها وهي واضحة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.